أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب العلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. ذكرنا في الحديث السابق كتاب العلم، وأن الله سبحانه وتبارك وتعالى مدح العلم ومدح العلماء، وأمرنا أن نطلب منه سبحانه أن يزيدنا علما. قال: وقال ربي وقل ربي زدني علما. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتبارك وتعالى فضل العلم وفضل أهل العلم الذين يخلصون لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في القرآن وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيها الدلالة على ذلك أيضا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين، الفقه الفطنة، الفهم الدقيق، معرفة أحكام الحلال والحرام، أحكام فروع الدين. الإنسان الذي يريد الله به خيرا يفقهه فيتعلم أحكام الحلال والحرام، أحكام الحرام يجتنب الحرام، الواجبات يصنعها، المستحبات يأتيه، المكروهات يتركها، يعرف ماذا له وماذا عليه، يعرف الحقوق ويعرف الواجبات. فالله إذا أراد بعبد خيرا فقهه، علمه، دله على طريق العلم، فإذا به يذهب إلى مجالس العلم فيحضر دروس العلم، دروس الفقه. الذي يريد الله به خيرا يفقهه، يفهمه، يحفظه دينه سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد يعني إن كان في حسد، ويقصد به معنى معينا يمكن ذكرناه قبل ذلك، وهو أن تغبط إنسانا على ما أتاه الله سبحانه تبارك وتعالى. تغبطه يعني تتمنى أن تكون مثله، وليس المقصود الحسد الحقيقي. الحسد الحقيقي معناه تمني زوال نعمة الغير. الإنسان ينظر للغير يقوم يستكثر عليه النعمة اللي فيها، فيتمنى أن تزول منه النعم وأن تأتي إليه هو. هذا حرام، لا يجوز، لا في دين ولا في غير دين. لا يجوز لك أن تحسد إنسانا على هذا المعنى. إنما المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغبطة، أن تغبط إنسانا تتمنى أن تكون مثله. تحب هذا الإنسان على ما أتاه الله من نعمة، تتمنى بقاء النعمة معه وأن تكون مثله في هذه النعمة. فيقول: إن كان في شيء يجوز لك أن تتمنى فليكن حاجتين اثنين. رجلا ولدته ينفق مالا في سبيل الله، أغناه الله وأعطاه مالا، فإذا به يعرف الحقوق ويعرف ما يجب عليه فيخرج هذه الحقوق لأصحابها، يعطي الواجب الذي عليه ويزيد تفضلا من عنده، تكرما فيخرج الصدقات تطوعا، فسلط الله هذا الإنسان على هلكته في الحق، يعني على إنفاق ماله في الحق وليس في الباطل. كأن الذي يغنيه الله عز وجل ويسلطه على ماله في الباطل يريد الله به شرا، أراد الله به شرا. كن تاجرا وغنيا وعنده مال يصرف على الحشيش وعلى المخدرات، يصرف على الخمر، يصرف على النساء، هذا أراد الله به شرا والعياذ بالله. عكس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ودلالة إرادة الخير بالعبد أنه ينفق المال في مرضات الله سبحانه. الذي يعكس هذا الشيء هذا لم يرد به الخير. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفقه في سبيل الله وفي الحقوق وفي زكوات وفي صدقات وغير ذلك. الثاني: رجل آتاه الله الحكمة، العلم بالدين والفطنة في ذلك، فكان عالما وكان حكيما. والحكمة دي من يؤتيها الله عز وجل، من يؤتيه الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا. فقد يحفظ الإنسان علمه ولكن ما يعرفش يطبقه، ما يعرفش يبلغه، ما يعرفش يستنبط منه أشياء، ولكن إذا أتاه الله عز وجل حكمة صار حكيما، يبقى بيوزن الكلام اللي بيسمعه واللي بيقوله، امتى يقول ويقول ايه في 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 اي موقف من المواقف، متى يخرج الحكم هذه دررا من فمه، يخرجها لمن يحتاجها، يخرجها في مناسبتها، يخرجها فتقبل منه. وقد يكون الانسان عنده شيء من العلم واذا اخرجه اخرجه في غير محله، اخرجه فنفر من امامه فلم يقبلوا منه. ولكن أن يؤتي الله عز وجل عبدا الحكمة، فربنا ذكر في كتابه: ومن يؤتي الحكمة، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذي يؤتيه الله عز وجل الحكمة العلم، وكيف يوصل هذا العلم للخلق بحكمة من الله سبحانه، بفهم من الله وفطنة، بتعليم من الله، فقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا. أهدي الحاجتين اللي من حقك أن تغبط صاحبهما وأن تتمنى أن تكون مثله. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قابلت الماء فأنبتت الكلأ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما يقعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يبين أن الناس مع العلم ليسوا سواء في العلم. في إنسان يسمع العلم يستفيد منه، يحفظه، يصير في يوم من الأيام عالما من العلماء، يتفقه في هذا الدين، يخرج كنوز هذا الدين. هذا واحد، وهو من أفضل ما يكون من أهل العلم. هذا اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي ينزل من السماء على أرض خصبة، أرض خصبة أنبتت العشب والكلأ الكثير. هنا صورة العلم، الماء الذي ينزل من السماء نزل على ثلاث أراضي، أرض خصبة، كأنه يذكر هؤلاء الفقهاء، الفقهاء في دين الله عز وجل. فلذلك قال في آخر الحديث: ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فالإنسان الفقيه يتعلم من الكتاب ويتعلم من السنة ويستخرج الأحكام الشرعية، الآية فيها حكم كذا وكذا وكذا. يمكن الإنسان العادي يقرأ الآية يفهم المعنى الظاهر، وهذا يطلع لك من آية 21 حكم من الأحكام، يقول لك في الآية هذه فوائد كذا وكذا وكذا وكذا. جاب منين هذه الأشياء؟ يقول لك دي من دليل العبارة، ده من الإشارة، ده من المفهوم، ده من المخالف، ده من كذا، ده من، يطلع لك أحكاما كثيرة من شيء، وتتعجب لهذا الذي يذكره من الآية ومن الحديث. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعلى ما يكون من الدرجات. الذي يلي: إنسان يحفظ، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأرض جدبة ولكنها متماسكة، أرض صخرية نزل عليها الماء، حبست الماء في أحواض وعيون، فإذا بالناس يأخذ منها يشرب من المية ويسقي العيون، فهو حفظ. ومثال هذا الذي يحفظ كتاب الله عز وجل، حفظ القرآن وبلغه، حفظ غيره، حفظ غيره، حفظ، لكن لا يفهم معاني ما فيه، لا يعرف تفسيره، لا يعرف أحكامه، حفظه. هذا خير عظيم جدا، كل حرف تقرأه من القرآن تأخذ 10 حسنات عليه، فهذا مدحه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم من الله موهبة، فيعطي من يشاء قوة الذاكرة والحفظ، ويعطي من يشاء قوة الذاكرة والحفظ والفهم والفطنة والاستنباط، هذا وذاك، فيعطي الله عز وجل. فهذا الثاني ممدوح أيضا، الذي يحفظ القرآن، الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذم أبدا بذلك. مش هيجي إنسان يقول لك حفظت القرآن ولا إيه يعني حفظت مصحف زيادة، لا، هذا الذي يقول هذا جاهل من الجهال. الذي يقول إنسان يقول حفظت البخاري، يجي إنسان من الجهل يقول له إيه يعني كتاب من الكتب زودته على الكتب موجود، هذا من الجهل واحتقار العلوم الشرعية. بل مدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الذي يحفظ القرآن، الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فهم أو لم يفهم، هذا حفظ وأدى الذي حفظه لغيره، وغيره يستنبط من هذا، هذا ممدوح وهذا ممدوح. ولكن الثالث الذي جاله هذا العلم، مش عايز لا بيحفظ قرآن ولا بيحفظ حديث ولا عايز يتعلم العلوم الشرعية، وحنعمل إيه بهذه العلوم؟ شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأرض رملية، أرض رملية في صحراء، أرض مجدبة ينزل عليها الماء تشربه ويروح في باطنها، لا تنبت عشبا ولا كلاء ولا تمسك الماء لغيرها ينتفع، ما فيش فيه خير أبدا. هؤلاء 3 أصناف، فاختر لنفسك مع من تكون. الإنسان المؤمن يحرص على طلب العلم الشرعي، لا يفوت أنه يتعلم العلوم الشرعية اللي رفعت أقواما بهذا العلم الشرعي، حتى إنه لا يأتي زمان من الأزمنة فيسأل أحد الخلفاء، أحد الأمراء يسأله من تركت من العلماء في المكان الفلاني، يقول فلان، يقول مولا أو عبد، يقول عبد، يقول من تركت في المكان الفلاني، يقول فلان، مولا أو حر أو عبد، يقول عبد، يسأل عن العلماء الموجودين، فيقول سبحان الله كادت نفسي تخرج ولم تذكر لي رجلا حرا من الأحرار من الحفاظ. قال هذا العلم من عند الله سبحانه، يرفع الله عز وجل به من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر لو كان العلم بالثريا لناله أقوام من هؤلاء، أقوام منها، أشير على سلمان الفارسي، يعني ناس من بلاد الفرس مش من بلاد العرب، من بلاد الفرس. وتسمع العلماء، الإمام البخاري جاي من بخارى من آخر الدنيا، الإمام الترمذي من ترمذ، الإمام النسائي من نسا، أئمة من العلماء جاءوا من بلاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان العلم في النجوم في الثريا لناله ناس من هؤلاء. فالعلم علم عزيز، من أتعب نفسه من أجله أعطاه الله سبحانه، من أنف واستكبر أعرض الله عز وجل عليه ولم يعطه. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس تعلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ركنش ان الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينزل لي الالهام من السماء، لا لا، الدعاء اخذ بالاسباب في ذلك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس له 13 سنة، عنده 13 سنة، فاذا به يبحث عن العلم وعن اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مين معه حديث ما عرفوش ابن عباس، يذهب اليه يجلس على باب بيته ينتظر ان يخرج من بيته في وقت الضحى، ويخرج الصحابي فيجد ابن عباس، هذا انت يا ابن عباس؟ يقول نعم. ما اتى بك؟ قال حديث بلغني انه عندك. قال هل دعوتني فجئت اليك؟ انا جي لغايه عندك، اجي اليك. قال لا، ولكن هكذا امرنا، العلم يؤتى، العلم ما يروحش لحد، احنا نذهب اليه ويسمع منه ويسمع من التاني ويسمع من التالت. كان مع ابن عباس زميل له، واحد في سن ابن عباس رضي الله عنه، كان يسخر من ذلك. انت عمال تطلب يعني عايز تبقى راسك براس الصحابه دول، ايش جابك لهؤلاء؟ ايه تكون؟ وصل ابن عباس لأنه يحتاج عمر رضي الله عنه، ويجلسه مع كبار الصحابة في مجلس شورى عمر، والتاني لم يصل إلى شيء، ما بقاش حاجة من الناس، هذا سخر وتهكم ما بقاش حاجة، وهذا ابن عباس تعيبة وطلب العلم، فكان يجلس في مجلسه رضي الله عنه في المسجد يصلي ويجلس ويقول أيكم طالب علم في القرآن، فيأتي طلبة العلم في القرآن يسألون ابن عباس ويجيبهم، ويقول من يطلب الحديث، يأتي طلبة الحديث يسألون ويجيب، من يطلب كلام العرب يسألونه في كلام العرب، من يطلب أشعار العرب يسألونه، موسوعة ابن عباس رضي الله عنه، فكانوا يلقبونه بحبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالعلم الإنسان يسعى ليتعلم من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يركنش إلى الجهل. وكم ترى أناسا في جهل عظيم جدا مش عايز يتعلم، وإذا قلت طيب اقرأ في الكتاب الفلاني يقول لك لا بيني وبين ربنا أنا بعمل كذا، طيب اقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لك لا أنا عندي أوراد أنا حافظها حاجات أنا مش عايز يعرف شيء. هذا خلي في جهل. هذا الإنسان الذي يتعلم يصل لدرجات عالية. حين تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أذكارا معينة بعد الفجر وبعد العصر، لما لا تشغل نفسك بهذه الأذكار اللي كان يقولها؟ يقول إذا قلت كذا يكون عليك حافظ من الله عز وجل لغاية ما تمسي، ليه تقصر وتفرج في هذا الشيء؟ إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، رفعت له 100 درجة، كانت له بعدل 10 رقاب، انه اعتق 10 رقاب، كانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. هتعرف ده منين؟ الا اذا اطلعت على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يغتر الانسان بعلمه، ما انا عارف كل حاجه، ما انا بذكر ربنا بقول سبحان الله والحمد لله، هذا خير. ولكن فيما هو اعظم من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وخرج وترك احدى امهات المؤمنين في البيت تذكر الله سبحانه، وهو خرج ورجع وهي ما زالت جالسة في مكانها تسبح وتذكر ربها، قال أما نزلتي تذكرين الله؟ قالت نعم. طيب والله كويس. قال يعلمها حتى تأخذ بأعالي الأشياء. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. يبقى في حاجة أعظم من حاجة، يبقى أشغل نفسي بما هو أفضل وما هو أعظم من هذا الشيء. أنا أقول سبحان الله سبحان الله كل، وهذا عظيم جدا أن تقول، ولكن زد معها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم في ذلك. قال إيه؟ قال 4 كلمات 3 مرات، يعني كررها، سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله مداد كلماتي، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. لو وزن هو طلع من عندها بان بعد الفجر ورجع لها بعد الضحى وهي في مجلسة، إلا أنا قلت الكلمات الأربعة دي لو وزنت في الميزان باللي انت قلتيه، إلا أنا قلت أكثر من اللي انت قلتيه. من يترك العلم الشرعي فيضيع على نفسه ذلك. اذكر الله دائما، واذكر بأعلى الأشياء. دخل على السيدة عائشة وجدها تدعو رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال عليك بالجوامع، عليك بالجوامع، يعني الدعاء مهما قلت يا رب اديني مال واديني صحة واديني كذا واديني كذا واديني كذا، يقول لك لا، فيما هو أجمع من ذلك، عليك بالجوامع. ما الجوامع يا رسول الله؟ تسأل عائشة تتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اسألي قولي هذا الذي أقوله، اللهم إني أسألك من الخير كله، عادلي وأدلي، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عادلي وأدلي، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك من الخير ما سألكه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. هذا الدعاء القليل الصغير جمع كل خير في الدنيا فسأل الله عز وجل، وكل شر في الدنيا استعاذ بالله عز وجل منه. من يتعلم مثل ذلك فيقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإعراض عن العلم وصلك إلى هذا؟ والله مهما حاولت أن تقول شيئا لا تبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأشياء وأعظم الأشياء أن نقولها، وليس معنى ذلك أن تهدر غيرها وأن تطرق غيرها، لا، ولكن ابدأ بأعظم ما يكون، لأنك لا تدري حتدرك الباقي ولا لا، قد يأتي عليك ما يشغلك عن هذا الشيء فيضيع عليك أجرا عظيما وثوابا عظيما. هل تعرف أنك إذا صليت الفجر، إذا صليت أي صلاة مكتوبة، عقب هذه الصلاة قرأت آية الكرسي، كلنا نقرأها، ويمكن يجي علينا وقت ننساها نسرح عنها نمشي، بس إذا تذكرنا ما فيها من فضل تتذكر تعرف فضلها منين إلا بالاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يخبرك أنها أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، ويخبرك أنه من قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم عقب الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لم يعني فضل عظيم جدا. صليت الصلاة، طيب ايه رأيت الكرسي؟ اوعى حد يشغلك عنه، اوعى حد يشغلك عنه. ليه؟ بيقول لك ان اذا قريتها بتفتح لك باب الجنة، موت وادخل، موت وادخل الجنة، بس موت. اذا لم يمنعك من دخول الجنة الا انت، اذا مت بعدها. فلو ان الانسان لا يعرف ثوابها، ما يعرفش، يعرف انك تتقرى بعد الصلاة اراها، ويجي عليه وقت مش مهمة ما أراهاش، واحد جاء عطله سأله سؤال عمله سؤال مش هقولها دلوقتي. لو أنه مات ضاع عليه هذا الفضل العظيم جدا. كيف تعرف الفضل إلا بالاطلاع على العلم الشرعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من الجهال الذين يدعون إلى الجهل، اللي يقول لك بتحفظ الأحاديث وإيه يعني من حديث مفروض بالكتب، يعني أنت زدت إيه أهو كتاب مضاف للكتب، هذا من جهل القائدين. ولكن من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أي ولو حكما شرعي تحفظ، وتبلغ هذا الذي تحفظه يكن لك الأجر العظيم عند الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.